أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الآية الرابعة من الآيات التي قد يستدل بها على صحة المعاملات بأي مبرز عرفي صدرت من قول أو فعل أو غيرهما كالكتابة مثلا، وإذا الكتابة فعل على كل حال. وهذه الآية الرابعة لم يتعرض لها كثير من المحققين في الكلمات، إلا أنني وجدت أن بعض الأعاظم كالسيد الإمام رضوان الله عليه ذكرها في سياق هذه الأدلة، وانتشرت بعده في طبقة تلامذته، وربما تعرض لها قبله لكن لم أجد، لم أتتبع تتبعا تاما. ربما جيد المقدس الأكدبيلي مش بعيد، يعني استبعدت أنا بدوا أن يقول الإمام هو أول من تعرض لها، لكن شفت المكاسب وحواش المكاسب المعروفة ما وجدت حد تعرض لها. جيد، حينئذ هذه الآية هي الآية الآيتان 20 و 21 من سورة النساء، قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. الآية الأولى تتحدث عن صحة عقد النكاح ولزومه، ولسنا فعلا بصدد الاستدلال بهذا الاتجاه، يعني هنا لا داعي للتعرض لما تضمنته الآية الأولى. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. عمدة الاستدلال هو الميثاق الغليظ، وقد يقال أيضا إفضاء البعض إلى البعض يراد منه الكناية عن عقدة النكاح، لأن أفضى إليه قد تستعمل بمعنى الإفضاء بالكلام، أفضى إليه بالأمر يصح استخدامه بهذا المعنى. أفضى بعضكم إلى بعض قرينة المقام تدل على ما هو المفضى، وهو إنشاء النكاح فيما بين الزوج والزوجة، ويكون النكاح الوارد في الآية الأولى مصداق لإفضاء البعض إلى البعض في الآية الثانية، فتكون الآية الثانية بمثابة الكبرى والتعليل لما هو وارد في الآية الأولى. ويكون حينئذ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، إذا ما حمل الميثاق الغليظ على العقد من قبيل عطف التفسير، فيوصف هذا الإفضاء ببعضهم إلى بعض، يعني عقدة النكاح، بأنها الميثاق الغليظ. فإما أن النكاح بالخصوص لخصوصية الأعراض في مقابل الأموال، وصف بالغليظ أو لأن كل عقد يوصف بأنه ميثاق غليظ. إذا كان هذا الذي ذكر هو الظاهر فيقرب حينئذ في النظر الاستدلال بالآية على صحة العقد بأي إنشاء عرفي أنشئ، لكن يبقى أمام الآية لإثبات هذا في غير النكاح من العقود عقبة تجاوز المورد، إذ يقال بأن إفضاء البعض إلى البعض وأخذ الميثاق الغليظ ما لم نلغي خصوصية النكاح في التوصيف بالغليظ لن يمكننا تجاوز المقام. هذا الإشكال بهذا المقدار، واضح الجواب. إذ يقال حينئذ إذا صح الاستدلال بالآية على العقد بأي مبرز عرفي في باب النكاح فيصح في غيره بطريق أولى، أو لاتحاد المجرى إذ لا يحتمل التغليظ في باب الأموال بأكثر مما هو من الأموال وغيرها، إذ النكاح يتضمن الأموال والأعراض كما هو واضح، لأن المهر يذكر عوضا للبضع في العقد، وهو في حقيقته في حكم الإجارة. غاية الأمر أن العين المأجورة في المقام لها حساسيتها الخاصة وهي الأعراض. جيد، لا أقول عقد إجارة بالمعنى المصطلح فقهيا، لكن فحوى الإجارة فيه وجوارها. نعم، إنما الكلام في فقه الآية المباركة في أصل صحة ما أفيد في الاستدلال، إذ من قال بأن الإفضاء في المقام يراد منه العقد فكما يحتمل أن يراد من العقد يحتمل احتمالان آخران قد يكونان موازيين أو أقوى من هذا الاحتمال. الاحتمال الأول أن يكون أفضى بعضكم إلى بعض التقاول والتداول السابق على العقد، مثل الخطبة و مراودة المرأة عن نفسها وإلى ما هنالك. جيد، لا أفضى بعضكم إلى البعض يعني أباح بمكنونه، قال أنا عندي رغبة بأن أتزوجك وهي أبرزت الرغبة في هذا الأمر الموافقة أو أهلها، مقدمات العقد. لا مش وصف، فيكون العطف عطف المغاير مش عطف التفسير حينئذ على هذا الاحتمال. ما المانع منه؟ هذا احتمال. الاحتمال الثالث حينئذ، طبعا مقابل الاحتمال في الوجه الأول يعني بصير احتمال ثالث، أن يكون أفضى بعضكم إلى بعض، انتهى بعضكم إلى بعض، حالة الوقاع والجماع التي حمل عليها أكثر المفسرين كما قلت. ويؤيد هذا الاحتمال الثالث أن الإفضاء إذا تعلق بالذات لا يحتاج إلى ذكر المتعلق، بينما إذا تعلق بأمر خاص يحتاج إلى ذكر المتعلق. يقال أفضى إليه بالأمر، لكن إذا أفضى إليه بنفسه فإما وقاعا أو ضربا. يعني يأخذ كأنما حيثية الوصول إليه. طبعا في الآية الوحيدة بتحكي عن إذا كان مراد الجماعة كما هو ظاهره والله العالم، تتحدث عن الفعل من الطرفين، لأن غالب آيات النكاح تتحدث عن الفعل من طرف الرجل. جيد، على كل حال أفضى بعضكم إلى بعض، جيد. وإن كان قد يراد من البعض هنا الرجال أيضا، إذ بقرينة وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. طيب، لا معين للاحتمال الأول إن لم نقل هو الأبعد، فيكون المقصود وصول البعض إلى البعض الآخر كناية عن الجماع كما ذهب معظم المفسرين، أو يكون المقصود هو حالة الإفضاء بالمكنون، ويقال حذف المتعلق للقرينة الدالة عليه. إذ الحديث عن مقدمات عقد النكاح وانعقاد عقد النكاح، فلا داعي لذكر المتعلق هنا. فلا شك أن الاحتمالين الثاني والثالث أقرب من الاحتمال الأول. طبعا صار في لف ونشر مشوش منه. جيد، على هذا الأساس حينئذ لا بد أن يتمثل الاستدلال حول خصوص تعبير وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. طيب، أخذنا منكم ميثاقا غليظا وحده هل يصلح للاستدلال في المقام أم لا يصلح للاستدلال؟ متى حصل التواثق بين الزوج والزوجة؟ بالتقاول؟ لا. بالوطئ والجماع بمجرده؟ أيضا لا. ما في شيء، في إثارة شهوة من الطرفين، لا، ما في لا ميثاق غليظ ولا شيء. يعني فيزيائيا لا يفرق الأمر بين عقد النكاح وبين وقاع السفاح في هذا الأمر. وين أين أخذ الميثاق الغليظ؟ مش الله فرض عليكم مثل الجماع بالشبهة مهر المثل مثلا، لا، أخذنا منكم، يعني أنتم عطين قول لهن، لا يوجد سوى عقد النكاح، لا يوجد سوى عقد النكاح. طيب، هل الغليظ قيد توضيح للميثاق بمعنى أن كل ميثاق غليظ، أو أن الغليظ توصيف للميثاق؟ على أساس التمييز بين ميثاق غليظ وميثاق غير غليظ، ظاهر القيد هو الاحتراز، فيتساءل حينئذ عن سبب التوصيف بالغلظة. هل لأنه عقد نكاح في مقابل بقية العقود لحساسية الأعراض يوصف بأنه غليظ، أم لأنه عقد مع وقاع؟ مش بس عقد، يعني أنت تأكل عليها المهر كما هو متضمن الآية الأولى، وأنت قد انتهيت إليها بالجماع، يعني أنت مو فقط عقدت عليها وتعهدت لها بل استثمرتها، ها؟ معنى الكلام، فأنت بالفعل عليك أن تدفع المبلغ الكامل. هذا الاحتمال احتمال وارد وبقوة أيضا، مش يعني بدرجة معتد بها بقوية إن لم نقله هو الظاهر. فإذا كلمة غليظ لابد أن لا ندخلها في الحسبان، لأنها قد تكون مرتبطة بالإفضاء البعض إلى البعض الآخر. فلا يبقى إلا وأخذنا منكم ميثاقا. هذا ذكر تعليلا لئلا نأخذ منه شيئا، فكأنه يشعر بأنه في غير حالات الغلظة في الميثاق يمكن أن تأخذوا منه شيئا، وهو ينطبق موردياً على النصوص الشرعية من أن المهر وإن ملكته الزوجة كاملا بالعقد لكنه لا تستقر ملكيته لا بالكامل إلا بالوقاع، لأنه ينتصف بالطلاق قبل الإفضاء إليها. طيب حينئذ ماذا يكون الأمر؟ حينئذ سوف يكون التعليل بالمركب من الميثاق الغليظ. هل نستطيع أن نجعل للميثاق وحده من دون الغلظة دليلية في المقام بحيث يكون الميثاق وحده يستوجب حقا عليه من نفس الآية مش بالصيغة العقلائية بنفس التعهد؟ من الواضح جدا يا إخوان أننا مع احتفافها بما قبلها ومن بعدها لا نستطيع أن نذكر ذلك أبدا إلا إذا حملنا الغلظة وهذه على نوع من التشدد الأخلاقي كما يقول بعض الأساتذة من المحققين، وهذا بعيد من غاية البعد. المقام مش مقام الحديث عن الأخلاقيات، المقام مقام الحديث عن التشريع هنا كما هو واضح. وعلى هذا الأساس فإن الآية ليست بصدد القول بلزوم إنفاذ المواثيق والعقود، بل الآية بصدد إثبات أن ما تعهدت به على نفسك من المهر يجب عليك أن تدفعه بالكامل وأن لا تأكل منه شيئا لأنك تعهدت لها وأسلمت نفسها لك بالإفضاء بعضكم إلى بعض لا أقل. إذا ما بدنا واحد يقول هذا هو الظاهر تنزلا، هذا هو أحد الاحتمالات المكافئة إلا بقول البارزة في الروايات، ومعه لا نستطيع حينئذ أن نستدل في الآية ومعه لا نستطيع أن نستدل بها. وهذا الذي ذكرناه في فقه الآية من نفسها هو الذي تنطبق عليه الرواية كالرواية الرابعة من روايات الباب الأول من أبواب عقد النكاح في الجزء 20 من الوسائل بإسناد صحيح، ورد أن الميثاق هو العقد وأن الغليظ فسر بالإفضاء إليها وجماعها، وهذا ذكر تعليلا لعدم جواز أكل شيء من المهر، مع أن الأثر لو كان للعقد وحده فسواء انتهى إليها بالجماع أم طلقها قبل الجماع فهو قد بادلها على المهر بكامله، فكيف انتصف المهر بالطلاق قبل الدخول؟ فهذا تخلف لأثر العقد عنه بتدخل من الشارع، إذ لولا تدخل الشارع وأردنا إنفاذ العقد لكان عليه أن يدفع المهر بكامله بالطلاق قبل الدخول عندما يكون هو المتسبب بالطلاق من دون مساومة معها عندما تطلب ذلك، بينما نجد أن الشارع المقدس قد ذهب بنصف المهر في مثل هذه الحالة، وفي حال لم يسمى المهر ذهب بالمهر بالكامل وطلب متعة فقط، متعون على الموسع قدر وعلى المقدر قدر ومتاعا بالمعروف. أيضا حتى مهر المثل ألغي هناك، وكأن نصف المهر هنا ليس من باب الوفاء بالعقد، كأنها متعة خاصة في مقابل المتعة العامة لمن لم يسمي شيئا حين العقد، وإلا على قاعدة تبعية العقود للقصود عليه أن يدفع المهر كاملا لا نصف المهر، هذا بتدخل خاص من الشارع المقدس. وعلى هذا الأساس وهناك روايات عديدة في هذا المضمون، فهذه الآية لا تصلح للاستدلال بها في المقام. نعم هي لا تخلو من إشعار يبلغ درجة الوضوح في أن الميثاق محور لزوم الوفاء. ولم تشر الآية إلى لفظ خاص يقع فيه الميثاق، وقد يقال إن هذا يكفينا فتصبح على وزان أوفوا بالعقود. لكن هذا الكلام يا إخوان جوابه أن الآية ليست مسوقة للبيان من هذه الجهة أساسا. الآية مسوقة للبيان بعد المفروغية عن العاقل والمفروغية عن الواطئ للقول بأنه لا أحد يطمع ويتصور والله أنا استفدت منها قليلا فأخذ نصف المهر أو أخذ ثلاثة أرباع المهر، لأن من يدفع هذا المهر يقول لك أنا أستفيد من الحياة مثلا، فبهذا المقدار استفدت قليلا لا أعطيها. وهذه حالة نفسية موجودة، ما موجودة لا في البيع ولا في الإيجار بس في عقد النكاح موجودة، أن الإنسان لا تجود نفسه بالمهر إذا كانت ورقة النكاح طويلة فضلا عما لو كانت قصيرة إذا ما طلقها بعد ذلك، خصوصا وأن انفصام عقد النكاح لا يكون إلا مع نزاع وخلاف مش إقالة عادية. فمع خسارته لما عنده من زوجة يخسر فوقها أيضا أموال يدفعها بعنوان المهر. فلذلك الشريعة غلظت في هذا المجال. عموما أن الآية ليست بصدد البيان من جهة ما تحقق به الميثاق الغليظ، فنظير إشكال أحل الله البيع يأتي هنا تقريبا وهنا بشكل أوضح. وبهذا لا نستطيع أن نتمم الاستدلال بالآية، ولولا أن السيد الإمام وجملة من المحققين والأعاظم استدلوا بها لما كان ينبغي زجها هنا في مقام الاستدلال، كان الأفضل عدم التعرض لها كما هو الحال عند الشيخ وتلامذته ومن جرى مجراهم رضوان الله تعالى عليهم جميعا. بعد هذا يقع الكلام في بعض الروايات التي يستدل بها على صحة كل عقد أبرز بمبرز عرفي ولو لم يشتمل على الصيغة اللفظية الخاصة. يأتي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.